بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه مجموعة من الأسئلة أرسلت إلى الشيخ من الجزائر من طرف بعض الأخوات الملتزمات هناك بمدينة ولاية خطيب، وإن شاء الله تعالى سيرد عليها فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الواجعي مستحضرا الأدلة إن شاء الله تعالى. طيب نقرأ السؤال الأول. طيب تقول السائلة: هناك بعض الأحاديث توقعني في الالتباس فكري، وهي حديث من نزعت ثيابها أو ثمارها في غير بيت زوجها. الحديث، ما معنى هذا الحديث بالتفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى الحديث كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير: التحذير من التبرج. من نزعت ثيابها، أو أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الشكر، أو بهذا المعنى. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت لأبي الملك بن أسامة: إن نساء عندكم يدخلن الحمام، أو قالت لنسوة، فثم ذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث أعله ابن الجوز، ولكن رجع فإذا هي علة غير قادحة. والسبب في هذا أن جرير بن عبد الحميد رواه عن منصور عن سالم ابن عبد الجعد عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطعا، ولكن قد وصله سفيان الثوري وشعبة عن منصور، وهما أرجح من جرير بن عبد الحميد. فمعنى التحذير من التبرج، وإلا فلو زارت نساء وكانت لابسة لثياب، ثم أرادت أن تخفف من الثياب التي عليها، لا باس بذلك، ليس فيه إلا التحذير من التبرج.
الحديث الثاني يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أو وابكي على خطيئة.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر. الترمذي رواه من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر. والحديث يحيى بن أيوب والغاثقين مختلف بالاحتجاج به، والذي يظهر لي أنه لا يرتقي إلى الحجية. وشيخه عبيد الله بن زحر، وشيخ شيخه علي بن يزيد الألهاني، وشيخ شيخ شيخه القاسم بن عبد الرحمن، ثلاثتهم متكلم فيه، حتى قال ابن حبان: ما اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند حديث
إلا كان مما عملت أيديهم. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن حسن الترمذي فقد تشاهد.
الحديث الثالث: خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية، وشركم في الإسلام شركم في الجاهلية.
أما الحديث هذا فمتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره، ولكن معناه أن الذي يسلم ويكون ماذا؟ يكون كريما شجاعا في خصال حميدة، فإذا أسلم وتفقه في الدين أنه يصير من خيار المسلمين، لأن تمام الحديث خياركم، أو له بالحديث خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، فإذا تفقه صار أحسن من غيره ممن خياركم في الجاهلية. أنا قلبت الحديث. طيب، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فمعنى أن الشخص إذا تفقه صار من خيار المسلمين، تبقى في الشجاعة على ما هي عليه والإسلام يحث عليها، يبقى عليه في طيب العصر أيضا كذلك، ثم بعدها الكرم إلى غير ذلك من الخصال الحميدة.
الحديث الرابع يقول: إن للطائم الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر. تقول السائلة: هل يستويان عند الله؟ وباب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فما بال الطاعم الشاكر؟ هل يدخله أيضا نفس التوبيخ؟
لا، لا يلزم، والحديث هو صالح للحجية، رواه ابن ماجه وغيره. طيب، الذي هو ماذا يا أخواننا؟ لكن لا يلزم منه أن يكون المشبه كالمشبه به، فلا يدخل من باب الريان، وإنما فيه الحث على شكر الله عز وجل.
تقول، أو الحديث يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، إلى آخر الحديث، إلى قوله: دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وإن لم تزد على ذلك، والمرأة التي تتطوع بقيام النهار وقيام الليل وأعمال أو الأعمال الصالحة، فهل لها نفس درجة المرأة التي لا تزيد على تلك الأمور؟
لا، ليس معناه أنهما سواء، ولو أنها صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها ثم بعد ذلك ارتكبت بعض الكبائر، لو فيه وحفظت فرجها، ارتكبت بعض الكبائر، فإنها يكون حالها كحال أصحاب الكبائر، ولابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد من هذا، والله المستعان.
طيب، الحديث الآخر يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا كانت هناك وليمة عرس أو عقيقة ويدعو أهلها بعض الفساق، وذلك لدعوتهم إلى طاعة الله، فما وجه يعني التوفيق ما بين هذا والحديث؟
الحديث لا يصح، والأعمال بالنيات. إذا دعا الشخص رجلا من أجل أن يتألفه إلى الخير فلا بأس بذلك، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يحضرني الآن ما به من علة. أفيكم أحد يستحضر ما به من علة يا أخواننا؟ خيرا إن شاء الله أقرأ.
طيب، الحديث الذي بعده يقول لا توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فهل هذا للمرأة أيضا؟
الأصل هو عموم التشريع. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو يشمل الرجل والمرأة، لكن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. الحديث صحيح وقد أعل بعلة غير قادحة اختلف في وصله وإرساله، والراجح هو الوصل والحمد لله، وقد ذكرته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.
تقول السائلة هناك أحاديث كثيرة كلها تتحدث عن المسلم والمؤمن دون ذكر اسم المرأة، فهل هذا يدل على أن المرأة غير مراد بذلك، بحيث هناك أحاديث وآيات تفصل أحكام النساء وتبينها؟
نعم، الأصل هو عموم التشريع، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع، ولا يخص الرجال إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم، أو يخص النساء إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم. وقد جاء نسوة وذكرنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجال يجاهدون، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية التي سمعتموها فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ونزل أيضا قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. فالأصل هو عموم التشريع إلا ما ورد الخصوص.
تقول قضية الزهد، فقد اطلعت على حياة بعض الصحابة وزهدهم في الدنيا، فهل من الصدق والتقى أن لا آكل كثيرا ولا آكل اللحم وألبس ثوبين فقط، أحدهما للصيف والآخر للشتاء، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض، وأنا أطلب العلم الشرعي، فأصبحت أتساءل عن أوسط الأمور وأعدلها دون تشدد وتكلف ودون تساهل وإسراف، فنتمنى التوضيح، وخاصة المرأة المتزوجة كيف تتزين لزوجها إذا كان بمفهومها الزهد هذا؟
الأمر سهل في هذا، من استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. وقد أتعب المسلمين، أتعبتهم بطونهم وظهورهم أو ملابسهم، فالاقتصاد يوفر على الشخص وقته وماذا، وأيضا يزيل عنه كثيرا من الهموم التي ربما تتدفق عليه بسبب ما يفكر فيه من تحصيل ملابس وتحصيل مطعم ومشرب إلى غير ذلك. فالأمر والزهد مرغب فيه، لكن لا على سبيل التحريم. قل الله سبحانه وتعالى قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ويقول سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن استطاع الشخص أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أفضل، وإن لم يستطع فلا حرج في هذا. وثم بعد ذلك أما الأمر الوسط فإنه لا بد أن ينظر لحالة أهل البلد، لحالة أهل البلد الذي يكون الشخص متوسطا في هذا. ومن استطاع أن يبتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالصحابة فهو أفضل، ويمكن أن يذهب الشخص ويعطيه الله سبحانه وتعالى جمالا، ويعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل أنه ينبغي لنا أن لا نحرم شيئا أحله الله، وأننا أيضا لا نضيع أوقاتنا في تحصيل الملابس الفاخرة والمطاعم الفاخرة، والله المستعان. وعلى كل فينبغي لنا أن نبتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث لا نشوه بأنفسنا. أقصد من هذا أننا محتاجون إلى أن نبدأ بتعليم الناس حتى يفهم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يتقززون من الشخص فلا يقبلون منه. وقد رأى الخوارج كما في سنن أبي داود، رأى الخوارج على ابن عباس حلة نظيفة فاخرة، فقالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لقد كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في هذا المعنى.
طيب، السؤال الذي بعده يقول: لا حكم الشرعي في من يدافعون عن كفار النصارى الذين رأوا منهم أعمالا صالحة وأخلاقا عالية، ويقولون: كيف تحكمون عليهم بدخول النار والله وحده يعلم وربما يغفر لهم؟
الذي يدافع عنهم إما أن يكون جاهلا فهو آثم معذور بجهله، آثم إثم، آثم إثما، الله أعلم بمقداره على جهله وعلى عدم تعلمه وعلى عدم سؤال أهل العلم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يدافع عنهم يرى أنهم محقون، فهو يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الله أخبر أنهم في النار. وأيضا لا ينبغي أن نغتر بهم، يقول الله: بل ينبغي أن يكونوا في نفوسنا وإن كانوا من المخترعين وإن كانوا من الفنادنا إلى غير ذلك، يكونون في أنفسنا كالأنعام، بل شر من الأنعام. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء يعتبرون شر البرية، الذين يعني سواء كانوا يهودا أم كانوا نصارى، سواء كانوا من ذوي الشهادات العالية أو من ذوي الأجسام الناعمة، فهم يعتبرون شرا من الدواب. وقد حكم الله بكفرهم وحكم عليهم بالضلال. فنحن نؤمن بالله ونؤمن بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس ربما يرى سوء معاملة المسلمين ويغتر بحسن معاملة النصارى، وهو لا يدري أن النصارى يحسنون المعاملة لأمور دنيوية من أجل أن يرغب الناس في معاملتهم. وإلا فالإسلام هو دين ماذا؟ دين المعاملة الحسنة، والله المستعان. حتى على الأمانة وحتى على الصدق ونهى عن الكذب ونهى عن السرقة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي دعا إليها والخصال التميمة التي نفر ونهى عنها.
ما حكم الشرع في من يجرح في الملتزمين بالدين الإسلامي بقولهم إنهم يهتمون بتفاسد الأمور ويتركون الأمور الأساسية؟
الأمر أن هؤلاء الذين يقولون هذا إما أن يكونوا جاهلين، فهم ماذا آدمون بحسب يعني لأنهم لم يسألوا أهل العلم اسما الله أعلم بمقداره، وإما أن يكونوا غير جاهلين فيكون قد طمست بصيرتهم، وإلا فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، ويقول سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه، ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن مثل ما تحتقرون من الذنوب كمثل قوم اجتمعوا فأتوا بحطب، أتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأبرموا النار وأصلحوا طعامهم أو بهذا المعنى، فذلكم مثل ما تحتقرون من الذنوب، فلا ينبغي لأحد أن يحتقر شيئا من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي إن العبد إذا أذنب لكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صبل وإن عاد أي لم يتب عاد لكتت نكتة أخرى حتى يغشاه الران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم إنهم يعيبون علينا وعلى إخواننا وعليكن أيضا، يعيبون علينا إعفاء اللحية، ويعيبون علينا لماذا لا نتصور، ويعيبون علينا لماذا يكون الثوب والقميص إلى نصف الساق، ويعيبون علينا لماذا لا نرتكب بعض المحرمات في سبيل الدعوة، وأنتن يعيبون عليكن الحجاب والتمسك بالدين. فلكن ما درى أولئك العائبون المغفلون أن النصر من عند الله عز وجل، وهم ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم، ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم؟ فرب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص وخارج الصحيح من حديث ابي الدرداء انما تنصرون وترزقون بمعافاركم. فالنصر وقبول الدعوة من الله عز وجل. لقد اصبح اولئك عارا على الدعوة, اصبحوا عارا على الدعوة. يقوم احدهم وهو حالق اللحية, ايها المسلمون تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, وهو اول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقوم احدهم وثوبه يسحب الارض ويأمر الناس بماذا؟ بالبعد عنها, او يأمر الناس بالتمسك بالكتاب والسنة. ويقوم احدهم يا اخواننا وهو متشبه لابس البنطلون ومتشبه بأعداء الإسلام, وكتاب سنة كتاب سنة. أين أنت يا مسكين من الكتاب والسنة؟ أين أنت من الكتاب والسنة؟ لا, لا ينبغي أن نغتر, وينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي سبيل الدعوة لا نرتكب محرما في سبيل الدعوة, ولا نرتكب بدعة بسبيل الدعوة, ولا نترك واجبا من أجل الدعوة, لأن الدعوة دعوة الله وهو أظهر على دين الله منا, والله المستعان.
تقول السائلة هل الغسل يوم الجمعة سواء صلت في المسجد أو في البيت بالنسبة للمرأة واجب؟
الذي يظهر أنه واجب لأنه جاء في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل مسلم, وجاء حق على المسلمين أن يغتسلوا في كل أسبوع أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني هل يجوز رفع النقاب أمام ابن العم وزوجته وأهله معه؟
لا يجوز, لأنه يجوز لها أن تتزوج به, فلا يجوز أن ترفع النقاب إلا على من تحرم عليه على التأبيد. ولم تسأل السائلة عن أدلة الحجاب وعن الحجاب, والحمد لله إذا سئل عنها أوينا إن شاء الله. تفضل.
هل يشرع سجود السهو في صلاة النافلة؟
نعم يشرع, إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين. فالصحيح من أقوال العلماء, وإلا فالمسألة فيها خلاف كما في المحلى, الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع في الفريضة وفي النافلة.
هل يشرع التطوع بركعة واحدة؟
هذا في الوتر, يجوز له أن يوتر بركعة واحدة, وأما ما عدا الوتر فأقل ما يتطوع به ركعتان, كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيره, صلاة الليل مثنى مثنى.
هل يجوز الأخذ من الشعر سواء لمرض أو لزينة, والأخذ من مقدمة الرأس؟
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يفرق مقدمة رأسه من اليافوخة, أي من أعلى رأسه إلى الجبهة يفرقه, والأصل هو أن يقتدي به الرجال والنساء. أما هل يجوز؟ فقد جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم,
لا ما منتهي من هذا,
أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كنا يأخذنا من رؤوسهن حتى يبقى الرأس كالوسرة, لكن هذا فعلهن بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والأصل أنه ماذا؟ الأصل أن الرأس يعتبر زينة وينبغي أن يبقى, أما الحلق فلا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في الحج ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير, وينبغي أن تترك المرأة رأسها وتقتدي بماذا بما كان عليه النساء زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونساء النبي لعلهن فعلن ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدا عن الزينة. والله المستعان، أي جعلت إحداهن راسها شعر راسها كالأخرى بعدا عن الزينة. تفضل. لا، من حيث العموم وجزء من المقدم، جزء من المقدم والعموم. نعم، وقد تقدم الكلام على الجزء المقدم أن الأولى من يترك ويفرق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن الأصل هو عموم التشريع.
هل يجوز الصبغة بألوانها أي صبغة الشعر؟
أما
وهل يجوز المكياج زينة للزوج؟
أما الصبغة للسواد فلا، وإذا كان فيه تلبيس أيضا لا. أما أنت صبغة بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، ويقول أيضا كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس يكون قوم يخضبون بالسواد كحواف الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وأما الصبغة بحيث لا يغش الخاطب أو يغش يعني من ينظر لآخر إذا نظر في بعض أو كذا من غير يعني غش فنادى، فأما إذا كان به غشش فيكون حكمه حكم السواد. والله المستعان. وهذا الآخر ما هو المقياس؟
هل يجوز المقياس أي مثلا هذه الأدوات؟
هي إذا لم يمنع وكان للزوج ولم يمنع وصول ما من البشرة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
هل يجوز سفر المرأة الملتزمة دون محرم مع أمن الفتنة؟
لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد أباح بعض العلماء أظنهم المالكية لها أن تحج مع رفقة مامونة، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالاتباع.
هل يجوز حلق شعر الرفقين دون النسل؟
لا بأس.
وحلق شعر الرجلين والذراعين والوجه للمرأة؟
لا بأس بالحلق النسل الرفقين هو الأولى، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن ينتفع إبطيه فالمقصود هو الإزالة فلا بأس بالحلق. وماذا يعني وقلنا إن النسل هو الأولى لأنه يوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ونسل الإبط. وهكذا أيضا لو ظهر شعر فكاتب في الرجلين أو غيره لا بأس بهذا، مع أننا ننصح من أول الأمر أن لا يحلق، لأنه إذا حلق تكاثر واحتاج الشخص إلى أن يحلق مرارا.
السؤال الآخر، ما حكم الإسلام في ذهاب المرأة الملتزمة إلى الطبيب على أنه رجل والطبيب لا ينظر إلا لموضع المرض للكشف عليه، وإن كان لها محرم ولكن لا يريد الذهاب معها؟
إذا كان لسفر فلا يجوز إلا يؤدي إلى سفر فلا يجوز إلا لضرورة، وإن كان غير سفر فماذا؟ فلا بأس إن شاء الله إذا لم تجد طبيبة تعالجها، لأن النساء كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، فإذا احتج إلى هذا لا بأس به إن شاء الله. ولو كانت بخلوة، إذا كانت بخلوة وحدها مع الطبيب يرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والله المستعان.
طيب السؤال: ما حكم الإسلام؟
والحالة تختلف، تكون مريضة ما يعني ولم تجد أحدا يذهب معها، فينبغي للطبيب إذا كان صالحا أن يدعو، لكن إلى الله المشتكى مستشفياتنا ودوائرنا معشر المسلمين، ونادى يا إخواننا ومحاكمنا إلى غير ذلك، هي ما هي لا تتعامل بالإسلام ولا تضالي بالإسلام. نعم.
ما حكم الإسلام في ذهاب المرأة إلى السوق لشراء الحوائج وذلك مع غض البصر ولكن في خلوة، فتدخل بغلظة ثم تخرج؟
إذا ذهبت إلى السوق لحاجات لا بأس ضرورية فلا بأس بهذا إن شاء الله. قد كان النساء على زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهبن لحاجاتهم. أما الذي ننصح به ألا تذهب إلا لأمر ضروري، فإن المرأة فتنة، وهي وإن آمنت على نفسها فهي لا تأمن أن تفتن غيرها، فصوت المرأة فتنة أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول: فقلنا قولا معروفا. فأنا أنصح أن لا تذهب إلا لأمر ضروري لا بد منه، ولا تجد من يكفيها هذا. والله المستعان. ثم بعدها إذا وجدت خلوة لا تدخل إلى الدكان، وليس فيه إلا صاحب الدكان، وربما يكون فيه أماكن يعني أخرى تنظر، فربما يحدث ما لا تحمد عقباه، والمرأة ضعيفة، فأنا أنصح بالابتعاد ما استطيع. والله المستعان.
زوجة تخاف الله تعالى وهي مطيعة لزوجها، ولكنه لأقل شيء يغضب ويلعن ويبدئ ويفحش، وتقول طاعة لله لا تتكلم، فهل هذه المرأة إذا أرادت أو ردت عليه وذلك لتأميده ونهيه ولو برفع الصوت تعتبر عاصية؟
هي ما تعتبر عاصية، لكن الذي ننصحها بالصبر، الذي ننصحها بالصبر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم لنسائهم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل به عار. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، ويقول أيضا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالواجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعامل امرأته معاملة حسنة كما يحب أن يعامل هو، وننصحها بالصبر، وأن تدعو الله أن يهديه، والصبر خير. والله المستعان.
ما حكم الإسلام السؤال قبل هنا، وإذا كان الرجل يسمح لامرأته أن تذهب للسوق ولو تختلط بالرجال لأنه مشغول في العمل، هل هذا يجزي؟
إذا ذهبت لأمر ضروري فما تقدم فلا بأس، أما لغير حاجة كأن يفتح لها دكانا يأتيها الصالح والطالح، أو يعني يكل إليها الأمور وهو يذهب، فالواجب أن يأخذ حاجات البيت ولو في الليل ولو في بعد انتهاء عمله. والله المستعان. والنساء عورة، المرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان أن يقول لها إنك لا تمري بأحد إلا أعجبتيه. فالواجب أنت أن تبقى، أو الذي ينبغي أن تبقى المرأة في بيتها، كما يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقرن في بيوتكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا، وفي الصحابة الذين هم أطهر منا. فالذي ينبغي أن تحرص المرأة على بقائها في بيتها ما استطاعت، والله المستعان.
ما حكم الإسلام في قراءة الصحف والجرائد اليومية والمجلات، وذلك لانتقاء الأخبار الاجتماعية منها والإسلامية والسياسية والثقافية لمعرفة ما يدور حولها؟
الذي ننصح به هو الابتعاد عن هذا. لماذا؟ لأن غالب هذه الصحف والمجلات تخدم السياسات، فهي تكذب من أجل السياسة، وهي تسجل من أجل السياسة. وقل صحيفة أو مجلة التي تنظر الحقيقة. ثم بعد هذا أيضا العمر أقصر مدة، ما يعني ليس لدى الشخص وقت أن يضيع وقته في هذه الجرائد والمجلات، وهي أخبار يرى فيها ما يكدر خاطره، ويرى فيها ربما ما يوجد عليه القلق. لماذا؟ وما يجد سب الإسلام وتنقص المسلمين إلى غير ذلكم. وعلى كل فلسنا نحرم هذا، لسنا نحرم القراءة فيها، لكن ننصح طالب العلم أن يبطل على الكتاب والسنة والأخبار المهمة ما تخفي نفسها، كما قال الشاعر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فالأخبار المهمة ما تخفي نفسها تظهر على الساحة في أسرع وقت، والله المستعان. وإذا قرأ في مثل مجلة البيان ومجلة السنة فلا بأس بمثل هذه المجلات الإسلامية الصرفة. أما المجلات الإلحادية فربما تدلي بشبهات وتضيع عليك وقتك، والله المستعان. ثم إن أهل وسائل الإعلام وأهل الصحف الغالب عليهم الكذب، والغالب عليهم النفاق، والله المستعان.
ما حكم الشرع في التلفاز، وإذا كانت هناك في البرامج مناظرات إسلامية مسيحية أو أشرطة علمية وحصص تربوية وثقافية؟
التلفاز يجب أن لا يدخل البيت. لماذا؟ لأن فيه آلات له ضرر، ولأن فيه صورة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأبى أن يدخل حجرة عائشة لما رأى فيها براما أي كساء فيه تصاوير. وقالت عائشة: أتوب إلى الله. وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشطفه، ورأى نمرقتين وسادتين فيهما تصاوير، فقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. وقد يقول قائل: المنهي عنه هو الصور ذات التماثيل، لكن الضرام وهو الكساء الصور فيه ليست بتماثيل. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة عام الفتح، ووجد صورا في جدران الكعبة، صورة إبراهيم وإسماعيل يقتسمان بالأجلال، فدعا بخرقة فيها ماء ومسحها، دليل على أنها ليست بمجسمة. وفيها أيضا في التلفزيون آلات لهو وطرب. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجز. وفيه أيضا نظر الرجل إلى المرأة إذا كانت المذيعة امرأة، أو نظر المرأة إلى الرجل إذا كان الرجل، وهذا أيضا محرم. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم. لا ليس فيه. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم بعد هذا أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر. وهكذا أيضا الجرائد والمجلات توجد بها صور خليعة وأفكار دخيلة على الإسلام، والذي ننصح به المسلم إذا كان حريصا على الأخبار أن يكتفي بالراديو ويسمع الأخبار من الراديو، على أنهم كذابون. أنا أستمع من بدء قضية الخليج إلى هذه الليالي إذا تمكنت بعد العشاء، وما أسمع إلا دجلا ونفاقا وخداعا وكلاما مكررا، ونحن نشجب وننكر بشدة، وكلام فارغ يا إخواننا، والله المستعان.
ما حكم الشرع في المرأة التي تمارس الرياضة سواء في البيت أو خارجه؟
إذا كانت في البيت فلا بأس بذلك، فلننصح بهذا. وإذا كان لديها أعمال فأعمالها أقدم، يعني أعمال في خدمة بيتها ومنزلها، فينبغي أن تبدأ بها. وهكذا إذا كانت مع النساء ولا يراهن الرجال لأجانب فلا بأس بهذا إن شاء الله، بل ننصح بهذا، لأن ماذا الركود والسكون ربما يؤدي إلى الملل وإلى ضعف الحافظية وإلى ماذا يا إخواننا، هذا للجسم. فصحيح أن الرياضة يحتاج إليها المسلم والمسلمة في حدود الشرع.
ما حكم الشرع في المرأة الخياطة التي تخيط للجيران والأهل ملابس العرس التي تستدعي الفتنة، وإن كانت هذه المرأة طالبة علم وتفعل ذلك بحجة طلب الرزق فماذا؟
لا يجوز لها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرزق الله ييسره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صحيح، وقد ذكرته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: من ترك شيئا اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو في معصاء وتروح بطانا. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، ولن يضيع الله عبده. وستتذكر قصة هاجر إذ قالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ أي في ذلك الوادي الذي ليس فيه أنيس في مكة. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، فعلينا أن نأخذ بالأسباب المباحة ونترك الأسباب المحرمة، والله المستعان.
ما حكم الإسلام في المرأة الكوافير والذهاب إليها، أي التي تزين شعر المرأة وأدوات الزينة؟
أعد السؤال.
ما حكم الإسلام في المرأة التي تحلق شعور النساء وتزينهم والذهاب إليها؟
لا، كنت قد أجبت أن لا بأس بالذهاب إلى هذا. فقال الإخوة حفظهم الله أنه مكان في السوق، وربما تكون المرأة فاجرة فتقود رجالا، فالذي أنا كنت أظن أنه في بيت تذهب المرأة إلى صديقتها إلى أختها في بيتها تجمل رأسها، أما وفيه فتنة أو فيه ماذا مظنة فتنة أو ذهاب إلى فاجرة أو فاسقة، فالذي ننصح به هو البعد عن هذا. والحمد لله ممكن المرأة تزين رأسها في حدود ما تستطيع، وأنا أنصحكن أن لا تشتغلن بهذه الأمور وتنسينا التزود من العلم النافع وتنسينا ذكر الله، والله المستعان.
يعني كتكميل للسؤال، وإذا كانت المرأة طالبة علم ولها هذه المهنة ولا تتعدى بذلك حدود الله، وإذا سرحت شعر امرأة فاسقة، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كانت امرأة طالبة علم والدكان الذي تسلط فيه إن كان في بيتها فلا بأس بذلك، وإن كان في دكان وربما يمر الرجال ويرين النسوة فهذا لا يجوز. وأما يعني تصليح رأس امرأة فاسقة إن كانت تذهب للفجور وتزين للفجور فلا، وإن كانت لزوجها أو تتزين للخطاب فلا بأس بهذا إن شاء الله.
ما حكم الشرع في من تقول: لو لم يكن الزواج سنة الله على العباد لما تزوج ولا أكملت طلبي للعلم الشرعي والزهد في هذه الدنيا؟
هو ليس بواجب عليها إلا إذا خشيت الفتنة، ولكن الزواج مرغب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فننصح بالزواج، لكن ننصح باختيار الرجل الصالح حتى يعينها على دينها، والله المستعان. وسيأتي سؤال في هذا المعنى فيما بعد إن شاء الله.
السؤال الذي يليه: ما هي الشروط التي تشرع للمرأة أن تشترطها على الخطيب؟ فهل يجوز أن تشترط البيت، أقصد أن يكون لهما بيت خاص، وذلك للابتعاد عن الاختلاط بإخوة زوجها، وتأمن على أولادها، وذلك لتربية إسلامية؟
إن كانت تقصد الابتعاد عن أقارب زوجها، ولو دخلت عليه لا بد من أن تخالطهم، فلا بأس بذلك. وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فلا ينبغي أن تكلف عليه يبني بيتا في حدود ما يستطيع ولا يتكلف، وخيرهن أقلهن مؤونة. ينبغي أن تحرص على أن تساعد الرجل في حدود ما تستطيع. وأم سليم، وما أم سليم؟ أم سليم طلب منها أبو طلحة أن يتزوجها، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر، فإن أسلمت فقال سأمر في أمري. ثم أسلم وتزوجها وجعل صداقها إسلام أبي طلحة، فكان يقال: ليس بالإسلام صداق خير من صداق أم سليم رضي الله تعالى عنها. فينبغي لها أن تساعد زوجها، وكما كانت خديجة تساعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشروط فتشترط عليه الاستقامة، وأن يساعدها على طلب العلم وعلى التزود من العلم النافع، وأن لا يدخل البيت آلات له طرب ولا ما يفسدها ويفسد أولادها، على أنها ينبغي أن تختار الرجل الصالح من أول الأمر، لأن الفاسق ربما يعني يشترط لها ويقول ويعدها ثم لا يأتي.
ما هو لباس العروس المشروع؟ وما الذي يشرع أن يرى منها يوم زفافها؟ وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقارباتها، أقصد، هل تتزين أمامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غيرهم من النساء الفاسقات أو غيرهن، أم الزينة للزوج فقط؟
فهذا أضل من ثمار أهله. لماذا؟ لأنه سيهرب من ظلم إلى أظلم. نعم، من ظلم إلى أظلم، سيهرب من هذا إلى ما هو أعظم، والله المستعان. نعم، وأنتم يا أتباع عبد الله بن سبا، أنا آسف أن تقولوا حزب الله، عندنا حزب الله، هل توفرت فيكم دعوة عريضة؟ دعوة عريضة، هل توفرت فيكم بسم الله؟
بسم الله، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه مجموعة من الأسئلة أرسلت إلى الشيخ من الجزائر من طرف بعض الأخوات الملتزمات هناك في مدينة أو ولاية سطيف، وإن شاء الله تعالى سيرد عليها فضيلة الشيخ مقبل من هذا المهادي الواجعي مستحضرا الأدلة إن شاء الله تعالى. طيب، نقرأ السؤال الأول. طيب، تقول السائلة: هناك بعض الأحاديث توقعني أو توقعني في الالتباس فكري، وهي حديث: من نزعت ثيابها أو ثمارها في غير بيت زوجها. الحديث، ما معنى هذا الحديث بالتفصيل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى الحديث كما في سيد القدير شرح الجامع الصغير التحذير من التبرج، من نزعت ثيابها او ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الشكر او بهذا المعنى. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لأبي الملك بن أسامة إن نساء عندكم يدخلن الحمام، أو قالت لنسوة، ثم ذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث أعله ابن الجوز ولكن رجع فإذا هي علة غير قادحة. والسبب في هذا أن جرير بن عبد الحميد رواه عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن عائشة، وسالم لم يسمع من عائشة فيكون الحديث منقطعا، ولكن قد وصله سفيان الثوري وشعبة عن منصور وهما أرجح من جرير بن عبد الحميد. فمعنى التحذير من التبرج، وإلا فلو زارت نساء وكانت لابسة لثياب ثم أرادت أن تخفف من الثياب التي عليها لا باس بذلك، ليس فيه إلا التحذير من التبرج.
الحديث الثاني يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، أو وابش على خطيئتك أو خطيئة.
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث عقبة بن عامر. الترمذي رواه من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر. والحديث يحيى بن أيوب والغاسقين مختلف بالاحتجاج به، والذي يظهر لي أنه لا يرتقي إلى الحجية. وشيخه عبيد الله بن زحر، وشيخ شيخه علي بن يزيد الألهاني، وشيخ شيخ شيخه القاسم بن عبد الرحمن، ثلاثتهم متكلم فيه، حتى قال ابن حبان: ما اجتمع هؤلاء الثلاثة في سند حديث إلا كان مما عملت أيديهم، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن حسنه الترمذي فقد تشاهد.
الحديث الثالث: خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية، وشركم في الإسلام شركم في الجاهلية.
أما الحديث هذا فمتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره، ولكن معناه أن الذي يسلم ويكون ماذا يكون كريما شجاعا في خصال حميدة، فإذا أسلم وتفقه في الدين أنه يصير من خيار المسلمين، لأن تمام الحديث خياركم، أو له بالحديث: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، فإذا تفقه صار أحسن من غيره ممن خياركم في الجاهلية. أنا قلبت الحديث. طيب، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فمعنى أن الشخص إذا تفقه صار من خيار المسلمين، تبقى فيه الشجاعة على ما هي عليه والإسلام يحث عليها، يبقى عليه فيه طيب الأصل أيضا كذلك، ثم بعدها الكرم إلى غير ذلك من الخصال الحميدة.
الحديث الرابع يقول: إن للطائم الشاكر من الأجر ما للطائم الصابر. تقول السائلة: هل يستويان عند الله؟ وباب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فما بال الطاعم الشاكر؟ هل يدخله أيضا نفس التوبيخ؟
لا لا يلزم، والحديث هو صالح للحجية، رواه ابن ماجه وغيره. طيب الذي هو ماذا يا أخواننا؟ لكن لا يلزم منه أن يكون المشبه كالمشبه به، فلا يدخل من باب الريان، وإنما فيه الحث على شكر الله عز وجل.
تقول أو الحديث يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، إلى آخر الحديث، إلى قوله: دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وإن لم تزد على ذلك، والمرأة التي تتطوع بقيام النهار وقيام الليل وأعمال أو الأعمال الصالحة، فهل لها نفس درجة المرأة التي لا تزيد على تلك الأمور؟
لا، ليس معناه أنهما سواء، ولو أنها صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها ثم بعد ذلك ارتكبت بعض الكبائر لوطيه وحفظت فرجها، ارتكبت بعض الكبائر، فإنها يكون حالها كحال أصحاب الكبائر، ولابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا بد من هذا، والله المستعان.
طيب الحديث الآخر يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإذا كانت هناك وليمة عرس أو عقيقة ويدعو أهلها بعض الفساق، وذلك لدعوتهم إلى طاعة الله، فما وجه يعني التوفيق ما بين هذا الحديث؟
الحديث لا يصح، والأعمال بالنيات، إذا دعا الشخص رجلا من أجل أن يتألفه إلى الخير فلا بأس بذلك، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يحضرني الآن ما به من علة، أفيكم أحد يستحضر ما به من علة يا أخواننا؟ خيرا إن شاء الله أقرأ.
طيب الحديث الذي بعده يقول: لا توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، فهل هذا للمرأة أيضا؟
الأصل هو عموم التشريع، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو يشمل الرجل والمرأة، لكن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. الحديث صحيح، وقد أعل بعلة غير قادحة اختلف في وصله وإرساله، والراجح هو الوصل، والحمد لله، وقد ذكرته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين.
تقول السائلة: هناك أحاديث كثيرة كلها تتحدث عن المسلم والمؤمن دون ذكر اسم المرأة، فهل هذا يدل على أن المرأة غير مرادة بذلك، بحيث هناك أحاديث وآيات تفصل أحكام النساء وتبينها.
نعم، الأصل هو عموم التشريع، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأصل هو عموم التشريع، ولا يخص الرجال إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم، أو يخص النساء إلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم. وقد جاء نسوة وذكرنا للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الرجال يجاهدون، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية التي سمعتموها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ونزل أيضا قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. فالأصل هو عموم التشريع إلا ما ورد الخصوص.
تقول: قضية الزهد، فقد اطلعت على حياة بعض الصحابة وزهدهم في الدنيا، فهل من الصدق والتقى أن لا آكل كثيرا ولا آكل اللحم وألبس ثوبين فقط، أحدهما للصيف والآخر للشتاء، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض، وأنا أطلب العلم الشرعي، فأصبحت أتساءل عن أوسط الأمور وأعدلها دون تشدد وتكلف ودون تساهل وإسراف، فنتمنى التوضيح، وخاصة المرأة المتزوجة كيف تتزين لزوجها إذا كان بمشروبها الزهد هذا.
الأمر سهل في هذا، من استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. وقد أتعب المسلمين، أتعبتهم بطونهم وظهورهم أو ملابسهم، فالاقتصاد يوفر على الشخص وقتاه وماذا، وأيضا يزيل عنه كثيرا من الهموم التي ربما تتدفق عليه بسبب ما يفكر فيه من تحصيل ملابس وتحصيل مطعم ومشرب إلى غير ذلك. فالأمر والزهد مرغب فيه، لكن لا على سبيل التحريم. قل الله سبحانه وتعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن استطاع الشخص أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو أفضل، وإن لم يستطع فلا حرج في هذا. وثم بعد ذلك، أما الأمر الوسط فإنه لا بد أن ينظر لحالة أهل البلد، لحالة أهل البلد الذي يكون الشخص متوسطا في هذا. ومن استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالصحابة فهو أفضل. ويمكن أن يزهد الشخص ويعطيه الله سبحانه وتعالى جمالا، ويعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحاصل أنه ينبغي لنا أن لا نحرم شيئا أحله الله، وأننا أيضا لا نضيع أوقاتنا في تحصيل الملابس الفاخرة والمطاعم الفاخرة، والله المستعان. وعلى كل، فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بحيث لا نشوه بأنفسنا أقصد من هذا أننا محتاجون إلى أن نبدأ بتعليم الناس حتى يفهم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربما يتقززون من الشخص فلا يقبلون منه. وقد رأى الخوارج كما في سنن أبي داود، رأى الخوارج على ابن عباس حلة نظيفة فاخرة، فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس لقد كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او في هذا المعنى.
طيب السؤال الذي بعده يقول: لا حكم الشرعي في من يدافعون عن كفار النصارى الذين راوا منهم اعمالا صالحه واخلاقا عاليه ويقولون كيف تحكمون عليهم بدخول النار والله وحده يعلم وربما يغفر لهم؟
الذي يدافع عنهم إما أن يكون جاهلا فهو آثم معذور بجهله، آثم إثم، آثم إثما، الله أعلم بمقداره على جهله وعلى عدم تعلمه وعلى عدم سؤاله أهل العلم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يدافع عنهم يرى أنهم محقون فهو يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الله أخبر أنهم في النار، وأيضا لا ينبغي أن نغتر بهم. يقول الله: بل ينبغي أن يكونوا في نفوسنا وإن كانوا من المخترعين وإن كانوا من الفنادنا إلى غير ذلك، يكونون في أنفسنا كالأنعام، بل شر من الأنعام. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء يعتبرون شر البرية، الذين يعني سواء كانوا يهودا أم كانوا نصارى، سواء كانوا من ذوي الشهادات العالية أو من ذوي الأجسام الناعمة، فهم يعتبرون شرا من الدواب. وقد حكم الله بكفرهم وحكم عليهم بالضلال. فنحن نؤمن بالله ونؤمن بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس ربما يرى سوء معاملة المسلمين ويغتر بحسن معاملة النصارى، وهو لا يدري أن النصارى يحسنون المعاملة لأمور دنيوية من أجل أن يرغب الناس في معاملتهم. وإلا فالإسلام هو دين ماذا؟ دين المعاملة الحسنة. والله المستعان، حتى على الأمانة وحتى على الصدق، ونهى عن الكذب ونهى عن السرقة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي دعا إليها، والخصال الذميمة التي نفر ونهى عنها.
ما حكم الشرع في من يجرح في الملتزمين بالدين الإسلامي بقولهم إنهم يهتمون بتفاسف الأمور ويتركون الأمور الأساسية؟
الأمر أن هؤلاء الذين يقولون هذا إما أن يكونوا جاهلين، فهم ماذا آدمون بحسب يعني لأنهم لم يسألوا أهل العلم اسما الله أعلم بمقداره، وإما أن يكونوا غير جاهلين فيكون قد طمست بصيرتهم. وإلا فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت. ويقول سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن مثل ما تحتقرون من الذنوب كمثل قوم اجتمعوا فأتوا بحطب, أتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود, فأبرموا النار وأصلحوا طعامهم, أو بهذا المعنى فذلكم مثل ما تحتقرون من الذنوب. فلا ينبغي لأحد أن يحتقر شيئا من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي إن العبد إذا أذنب لكتت في قلبه نكتة سوداء, فإن تاب صبل, وإن عاد أي لم يتب وعاد لكتت نكتة أخرى حتى يغشاه الران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا, فأيما بلد أشربها نكتت فيه نكتة سوداء, وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين, على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض, والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم إنهم يعيبون علينا وعلى إخواننا وعليكن أيضا, يعيبون علينا إعفاء اللحية, ويعيبون علينا لماذا لا نتصوف, ويعيبون علينا لماذا يكون الثوب والقميص إلى نصف الساق, ويعيبون علينا لماذا لا نرتكب بعض المحرمات في سبيل الدعوة, وأنتن يعيبون عليكن الحجاب والتمسك بالدين. فلكن ما درى أولئك العائبون المغفلون أن النصر من عند الله عز وجل, وهم ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم, ماذا حققوا للإسلام بسبب تفرنجهم. فرب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا أن النصر من عند الله, وما النصر إلا من عند الله, ويقول سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم, ويقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم, ولينمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص, وخارج الصحيح من حديث أبي الدرداء إنما تنصرون وترزقون بمعاثاركم. فالنصر وقبول الدعوة من الله عز وجل. لقد أصبح أولئك عارا على الدعوة, أصبحوا عارا على الدعوة, يقوم أحدهم وهو حالق اللحية أيها المسلمون تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وهو أول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, يقوم أحدهم وثوبه يسحب الأرض ويأمر الناس بماذا في البعد عنها, أو يأمر الناس بالتمسك بالكتاب والسنة, ويقوم أحدهم يا إخواننا وهو متشبه لابس البنطلون ومتشبه بأعداء الإسلام وكتاب سنة كتاب سنة. أين أنت يا مسكين من الكتاب والسنة؟ أين أنت من الكتاب والسنة؟ لا ينبغي أن نغتر, وينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سبيل الدعوة لا نرتكب محرما في سبيل الدعوة، ولا نرتكب بدعة في سبيل الدعوة، ولا نترك واجبا من أجل الدعوة، لأن الدعوة دعوة الله وهو أظهر على دين الله منا، والله المستعان.
تقول السائلة: هل الغسل يوم الجمعة سواء صلت في المسجد أو في البيت بالنسبة للمرأة واجب؟
الذي يظهر أنه واجب لأنه جاء في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل مسلم، وجاء حق على المسلمين أن يغتسلوا في كل أسبوع أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني: هل يجوز رفع النقاب أمام ابن العم وزوجته وأهله معه؟
لا يجوز، لأنه يجوز لها أن تتزوج به، فلا يجوز أن ترفع النقاب إلا على من تحرم عليه على التعبير. ولم تسأل السائلة عن أدلة الحجاب وعن الحجاب، والحمد لله إذا سئل عنها أمينة إن شاء الله. تفضل.
هل يشرع سجود السهو في صلاة النافلة؟
نعم يشرع، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين، فالصحيح من أقوال العلماء، وإلا فالمسألة فيها خلاف كما في المحلى. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشرع في الفريضة وفي النافلة.
هل يشرع التطوع بركعة واحدة؟
هذا في الوتر، يجوز له أن يوتر بركعة واحدة، وأما ما عدا الوتر فأقل ما يتطوع به ركعتان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عمر وغيره: صلاة الليل مثنى مثنى.
هل يجوز الأخذ من الشعر سواء بمرض أو لزينة، والأخذ من مقدمة الرأس؟
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفرك مقدمة رأسه من اليافوخة، أي من أعلى رأسه إلى الجبهة يفرقه، والأصل هو أن يبتدي به الرجال والنساء. أما هل يجوز، فقد جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
لا ما منتهي من هذا،
أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يأخذنا من رؤوسهن حتى يبقى الرأس كالوسرة، لكن هذا فعلهن بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل أنه ماذا؟ الأصل أن الرأس يعتبر زينة وينبغي أن يبقى، أما الحلق فلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحج: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. وينبغي أن تترك المرأة رأسها وتقتدي بماذا؟ بما كان عليه النساء زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونساء النبي لعلهن فعلن ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدا عن الزينة، والله المستعان. أي جعلت إحداهن رأسها شعر رأسها كالوفرة بعدا عن الزينة. تفضل. لا، ومن حيث العموم وجزء من المقدم، جزء من المقدم والعموم. نعم، وقد تقدم الكلام على الجزء المقدم أن الأولى من يترك ويفرق كما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفعل، لأن الأصل هو عموم التشريع.
هل يجوز الصبغة بألوانها، أي صبغة الشعر؟
أما
وهل يجوز المكياج زينة للزوج؟
أما الصبغة بالسواد فلا، وإذا كان فيه تلبيس أيضا لا. أما أنت صبغة بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال غيروا هذا بشيء وجنبوه الشواذ. ويقول أيضا كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس يكون قوم يخضبون بالشواذ كحواص الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وأما الصبغة بحيث لا يغش الخاطب أو يغش يعني من ينظر لآخر إذا نظر في بعضها أو كذا من غير يعني غش فنادى. فأما إذا كان به غشش فيكون حكمه حكم السواد. والله المستعان. وهذا الآخر ما هو المقياس؟
هل يجوز المقياس أي مثلا هذه الأدوات؟
هي إذا لم يمنع وكان للزوج ولم يمنع وصول ما من البشرة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
هل يجوز سفر المرأة الملتزمة دون محرم مع أمن الفتنة؟
لا لا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد أباح بعض العلماء أظنهم المالكية لها أن تحج مع رفقة مامونة. ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالاتباع.
هل يجوز حلق شعر الرفقين دون المسح؟
لا بأس.
وحلق شعر الرجلين والذراعين والوجه للمرأة؟
لا بأس بالحلق. المسح الرفقين هو الأولى، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع أن ينتفع بطيه فالمقصود هو الإزالة فلا بأس بالحلق. وماذا يعني؟ وقلنا إن النسك هو الأولى لأنه يوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ونسك الإبر. وهكذا أيضا لو ظهر شعر فكاتب في رجلين أو غيره لا بأس بهذا، مع أننا ننصح من أول الأمر أن لا يحلق، لأنه إذا حلق تكاثر واحتاج الشخص إلى أن يحلق مرارا.
السؤال الآخر، ما حكم الإسلام في ذهاب المرأة الملتزمة إلى الطبيب على أنه رجل والطبيب لا ينظر إلا لموضع المرض للكشف عليه، وإن كان لها محرم ولكن لا يريد الذهاب معها؟
إذا كان لسفر فلا يجوز إلا يؤدي إلى سفر فلا يجوز إلا لضرورة، وإن كان غير سفر فماذا؟ فلا بأس إن شاء الله إذا لم تجد طبيبة تعالجها، لأن النساء كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، فإذا احتج إلى هذا لا بأس به إن شاء الله. ولو كانت بخلوة، إذا كانت بخلوة وحدها مع الطبيب يرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم. والله المستعان.
طيب السؤال، ما حكم الإسلام؟
والحالة تختلف، تكون مريضة ما يعني ولم تجد أحدا يذهب معها، فينبغي للطبيب إذا كان صالحا أن يدعو، لكن إلى الله المشتفى مستشفياتنا ودوائرنا معشر المسلمين. وماذا يا إخواننا؟ ومحاكمنا إلى غير ذلك هي ما هي لا تتعامل بالإسلام ولا تبالي بالإسلام. نعم.
ما حكم الإسلام في ذهاب المرأة إلى السوق لشراء الحوائج وذلك مع غض البصر ولكن في خلوة فتدخل بغلظة ثم تخرج؟
إذا ذهبت إلى السوق لحاجات لا بأس ضرورية فلا بأس بهذا إن شاء الله. قد كان النساء على زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهبن لحاجاتهن. أما الذين انصحوا به ألا تذهب إلا لأمر ضروري، فإن المرأة فتنة، وهي وإن آمنت على نفسها فهي لا تأمن أن تفتن غيرها، فصوت المرأة فتنة أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول: فقلنا قولا معروفا. فأنا أنصح أن لا تذهب إلا لأمر ضروري لا بد منه، ولا تجد من لك فيها هذا، والله المستعان. ثم بعدها إذا وجدت خلوة لا تدخل إلى الدكان، وليس فيه إلا صاحب الدكان، وربما يكون فيه أماكن يعني أخرى تنظر، فربما يحدث ما لا تحمد عقباه، والمرأة ضعيفة، فأنا أنصح بالابتعاد ما استطيع، والله المستعان.
زوجة تخاف الله تعالى وهي مطيعة لزوجها، ولكنه لأقل شيء يغضب ويلعن ويبدئ ويفحش، وتقول طاعة لله لا تتكلم. هل هذه المرأة إذا أرادت أو ردت عليه، وذلك لتأميده ونهيه، ولو برفع الصوت، تعتبر عاصية؟
هي ما تعتبر عاصية، لكن الذين انصحوها بالصبر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم لنسائهم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن تركته لم يزل به عوج. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، ويقول أيضا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالواجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعامل امرأته معاملة حسنة كما يحب أن يعامل هو، وننصحها بالصبر، وأن تدعو الله أن يهديه، والصبر خير، والله المستعان.
ما حكم الإسلام سؤال قبل هنا، وإذا كان الرجل يسمح لامرأته أن تذهب للسوق ولو تختلط بالرجال لأنه مشغول في العمل، هل هذا يجزي؟
إذا ذهبت لأمر ضروري فما تقدم فلا بأس، أما لغير حاجة فأن يفتح لها دكانا يأتيها الصالح والطالح، أو يعني يكل إليها الأمور وهو يذهب، فالواجب أن يأخذ حاجات البيت ولو في الليل ولو في بعد انتهاء عمله، والله المستعان. والنساء عورة، المرأة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان أن يقول لها: إنك لا تمري بأحد إلا أعجبتيه. فالواجب أن تبقى، أو الذي ينبغي أن تبقى المرأة في بيتها، كما يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقرن في بيوتكم، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا، وفي الصحابة الذين هم أطهر منا. فالذي ينبغي أن تحرص المرأة على بقائها في بيتها ما استطاعت، والله المستعان.
ما حكم الإسلام في قراءة الصحف والجرائد اليومية والمجلات، وذلك لانتقاء الأخبار الاجتماعية منها والإسلامية والسياسية والثقافية لمعرفة ما يدور حولها؟
الذي ننصح به هو الابتعاد عن هذا. لماذا؟ لأن غالب هذه الصحف والمجلات تخدم السياسة، فهي تكذب من أجل السياسة وهي تسجل من أجل السياسة. وظل صحيفة أو مجلة التي تنظر الحقيقة، ثم بعد هذا أيضا العمر أبصر مدة، ما يعني ليس لدى الشخص وقت أن يضيع وقته في هذه الجرائد والمجلات وهي أخبار يرى فيها ما يكدر خاطره، ويرى فيها ربما ما يوجد عليه القلق. لماذا؟ وما يجد سب الإسلام وتنقص المسلمين إلى غير ذلكم. وعلى كل فلسنا نحرم هذا، لسنا نحرم القراءة فيها، لكن ننصح طالب العلم أن يبطل على الكتاب والسنة والأخبار المهمة ما تخفي نفسها، كما قال الشاعر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فالأخبار المهمة ما تخفي نفسها تظهر على الساحة في أسرع وقت، والله المستعان. وإذا قرأ في مثل مجلة البيان ومجلة السنة فلا بأس بمثل هذه المجلات الإسلامية الصرفة. أما المجلات الإلحادية فربما تدلي بشبهات وتضيع عليك وقتك، والله المستعان. ثم إن أهل وسائل الإعلام وأهل الصحف الغالب عليهم الكذب والغالب عليهم النفاق، والله المستعان.
ما حكم الشرع في التلفاز؟ وإذا كانت هناك في البرامج مناظرات إسلامية مسيحية أو أشرطة علمية وحصص تربوية وثقافية؟
التلفاز يجب أن لا يدخل البيت. لماذا؟ لأن فيه آلات له ضرر، ولأن فيه صورة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأبى أن يدخل حجرة عائشة لما رأى فيها براما أي كساء فيه تصاوير، وقالت عائشة: أتوب إلى الله. وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشطفه، ورأى نمرقتين وسادتين فيهما تصاوير، فقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور. وقد يقول قائل: المنهي عنه هو الصور ذات التماثيل، لكن القرام وهو الكساء الصور فيه ليست بتماثيل. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الكعبة عام الفتح ووجد صورا في جدران الكعبة، صورة إبراهيم وإسماعيل يقتسمان بالأزلام، فدعا بخرقة فيها ماء ومسحها، دليل على أنها ليست بمجسمة. وفيها أيضا في التلفزيون آلات لهو وطرب. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجر. وفيه أيضا نظر الرجل إلى المرأة إذا كانت المذيعة امرأة، أو نظر المرأة إلى الرجل إذا كان الرجل، وهذا أيضا محرم. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم. لا ليس فيه. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن
ويحفظنا فروجهم. ثم بعد هذا أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر. وهكذا أيضا الجرائد والمجلات توجد بها صور خليعة وأفكار دخيلة على الإسلام، والذي ننصح به المسلم إذا كان حريصا على الأخبار أن يكتفي بالراديو ويسمع الأخبار من الراديو، على أنهم كذابون. أنا أستمع من بدء قضية الخليج إلى هذه الليالي إذا تمكنت بعد العشاء، وما أسمع إلا دجلا ونفاقا وخداعا وكلاما مكررا، ونحن نشجب وننكر بشدة، وكلام فارغ يا إخواننا، والله المستعان.
ما حكم الشرع في المرأة التي تمارس الرياضة سواء في البيت أو خارجه؟
إذا كانت في البيت فلا بأس بذلك، فلننصح بهذا. وإذا كان لديها أعمال فأعمالها أبدا، يعني أعمال في خدمة بيتها ومنزلها، فينبغي أن تبدأ بها. وهكذا إذا كانت مع النساء ولا يراهن الرجال الأجانب فلا بأس بهذا إن شاء الله، بل ننصح بهذا، لأن ماذا الركود والسكون ربما يؤدي إلى الملل وإلى ضعف الحافظية وإلى ماذا يا إخواننا، هذا للجسم. فصحيح أن الرياضة يحتاج إليها المسلم والمسلمة في حدود الشرع.
ما حكم الشرع في المرأة الخياطة التي تخيط للجيران والأهل ملابس العرس التي تستدعي الفتنة، وإن كانت هذه المرأة طالبة علم وتفعل ذلك بحجة طلب الرزق فماذا؟
لا يجوز لها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرزق الله ييسره، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو صحيح، وقد ذكرته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: من ترك شيئا اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو في معصاه وتروح بطانا. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، ولن يضيع الله عبده. وستتذكر قصة هاجر إذ قالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا، أي في ذلك الوادي الذي ليس فيه أنيس في مكة. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، فعلينا أن نأخذ بالأسباب المباحة ونترك الأسباب المحرمة، والله المستعان.
ما حكم الإسلام في المرأة الكوافير والذهاب إليها، أي التي تزين شعر المرأة وأدوات الزينة؟
أعود السؤال.
ما حكم الإسلام في المرأة التي تحلق شعور النساء وتزينهم والذهاب إليها.
لا كنت قد أجبت أن لا بأس بالذهاب إلى هذا، فقال الإخوة حفظهم الله أنه مكان في السوق، وربما تكون المرأة فاجرة فتقود رجالا، فالذي أنا كنت أظن أنه في بيت تذهب المرأة إلى صديقتها إلى أختها في بيتها تجمل رأسها، أما وفيه فتنة أو فيه ماذا مظنة فتنة أو ذهاب إلى فاجرة أو فاسقة، فالذي ننصح به هو البعد عن هذا. والحمد لله ممكن المرأة تزين رأسها في حدود ما تستطيع، وأنا أنصحكن لا تشتغلن بهذه الأمور وتنسينا التزود من العلم النافع وتنسينا ذكر الله، والله المستعان.
يعني كتكميل للسؤال، وإذا كانت المرأة طالبة علم ولها هذه المهنة ولا تتعدى بذلك حدود الله، وإذا سرحت شعر امرأة فاسقة، فما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كانت امرأة طالبة علم والدكان الذي تسلط فيه إن كان في بيتها فلا بأس بذلك، وإن كان في دكان وربما يمر الرجال ويرين النسوة فهذا لا يجوز. وأما يعني تصليح رأس امرأة فاسقة إن كانت تذهب للفجور وتزين للفجور فلا، وإن كانت لزوجها أو تتزين للخطاب فلا بأس بهذا إن شاء الله.
ما حكم الشرع في من تقول لو لم يكن الزواج سنة الله على العباد لما تزوج ولا أكملت طلبي للعلم الشرعي والزهد في هذه الدنيا؟
هو ليس بواجب عليها إلا إذا خشيت الفتنة، ولكن الزواج مرغب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فننصح بالزواج، لكن ننصح باختيار الرجل الصالح حتى يعينها على دينها، والله المستعان. وسيأتي سؤال في هذا المعنى فيما بعد إن شاء الله.
السؤال الذي يليه: ما هي الشروط التي تشرع للمرأة أن تشترطها على الخطيب؟ فهل يجوز أن تشترط البيت، أقصد أن يكون لهما بيت خاص، وذلك للابتعاد عن الاختلاط بإخوة زوجها، وتأمن على أولادها، وذلك لتربيتهم تربية إسلامية؟
إن كانت تقصد الابتعاد عن أقارب زوجها ولو دخلت عليه لا بد من أن تخالطهم فلا بأس بذلك، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فلا ينبغي أن تكلف عليه يبني بيتا في حدود ما يستطيع ولا يتكلف، وخيرهن أقلهن مؤونة. ينبغي أن تحرص على أن تساعد الرجل في حدود ما تستطيع. وأم سليم، وما أم سليم؟ أم سليم طلب منها أبو طلحة أن يتزوجها، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر، فإن أسلمت فقال سأمر في أمري. ثم أسلم وتزوجها وجعل صداقها إسلام أبي طلحة، فكان يقال: ليس بالإسلام صداق خير من صداق أم سليم رضي الله تعالى عنها. فينبغي لها أن تساعد زوجها، وكما كانت خديجة تساعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشروط فتشترط عليه الاستقامة وأن يساعدها على طلب العلم وعلى التزود من العلم النافع، وأن لا يدخل البيت آلات له طرب ولا ما يفسدها ويفسد أولادها، على أنها ينبغي أن تختار الرجل الصالح من أول الأمر، لأن الفاسق ربما يعني يشترط لها ويقول ويعدها ثم لا يأتي.
ما هو لباس العروس المشروع؟ وما الذي يشرع أن يرى منها يوم زفافها؟ وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقريباتها، أقصد هل تتزين أمامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غيرهم من النساء الفاسقات أو غيرهن، أم الزينة للزوج فقط؟
فهذا أضل من ثمار أهله. لماذا؟ لأنه سيهرب من ظلم إلى أظلم. نعم، من ظلم إلى أظلم، سيهرب من هذا إلى ما هو أعظم، والله المستعان. نعم، وأنتم يا أتباع عبد الله بن سبا، أنا آسف أن تقولوا حزب الله، عندنا حزب الله، هل توفرت فيكم دعوة عريضة؟ هل توفرت فيكم بدعة